أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الشرط الرابع، شرطية التنجيز في الإنشاء. وقلنا أن التنجيز له أحد معنيين: المعنى الأول التنجيز في قبال الترديد، بمعنى أن أصل الإنشاء ونفس الإنشاء لا بد أن يكون متحققا وبتيا في قبال أن يتردد ويقول لعلي أبيع أو سوف أبيع، في قبال الترديد والتسويف. وقلنا أن هذا لا ينبغي الشك في شرطيته وركنيته في تحقق الإنشاء، إذ من دون البت بأصل الإنشاء، يعني من دون تحقق أصل الإنشاء، لا يكون عقد. المعنى الثاني التنجيز بمعنى عدم التعليق، والذي يرجع هذا التعليق بحسب الحقيقة قيدا في المنشأ لا في نفس الإنشاء، فإن الإنشاء أمره دائر بين الوجود والعدم، إما يوجد الآن أو لا يوجد. فالتنجيز بمعنى أن المنشأ تارة فعلي بهذا الإنشاء، وأخرى ينشأ التمليك مثلا معلقا على تحقق شيئين. يقول إذا قدم الحاج فهذا ملكك، نظير ما نقوله في باب الواجبات المشروطة والقضايا الحقيقية المشروطة الكلية، فإن إنشاء الوجوب فيها فعلي، لكن المنشأ الجعل فعلي يتحقق حين الجعل، لكن المجعول إنما هو الأمر الاعتباري، الإيجاب مثلا أو وضع الفعل في ذمة المكلف على تقدير تحقق الاستطاعة مثلا أو نحو ذلك. كذلك هنا يكون التنجيز بمعنى عدم التعليق في المنشأ. وقلنا أن المنشأ لا يمكن أن يكون في باب العقود فعليا، بل حتى في باب الإيقاعات فعليا من جميع الجهات، فإن هذا غير معقول، إذ لا إشكال من أخذ قيود وشروط في قوام كل عقد لا أقل من القبول، فإن القبول شرط في كل عقد، وهكذا محل المنشأ شرط مقوم ذاتا لذلك المنشأ المعاملي، كالطلاق مثلا معلقا على الزوجية. إذن فعندما يقال التنجيز شرط يراد به أن التنجيز في قبال التعليق على شيء لا يكون العقد مقيدا به بحسب ذاته أو بحسب شرط الشارع كما في القبض والإقباض مثلا، وإنما التعليق على الأمور الأجنبية الخارجة عن العقد، كما أنه لا بد من استبعاد مثل الإيجار لمنفعة مستقبلية. قلنا أن ذاك أيضا يكون فيه الإنشاء فعليا والمنشأ أيضا فعلي، وإنما القيد الاستقبالية قيد في المملوك، في موضوع المنشأ، لا في نفس الإنشاء ولا في نفس المنشأ، كمن يؤجر داره منذ السنة القادمة، منفعة داره في السنة القادمة يؤجرها، وهذا قلنا في الأعيان غير معقول عرفا، يعني غير عقلائي في باب تمليك الأعيان، لأن الزمان لا يكون مكثرا ومعددا للأعيان. نعم في العين المعدومة من قبيل بيع السلف هذا يعقل من باب أنه لا يستلزم التكثر، فإنه يبيعه في السلف الشيء العين التي سوف تأتي وتتحقق، وسيبيعه من حين تحققه، لا أنه يبيعه في زمن من زمان وجوده في تمام أزمنة وجوده، لأن الزمان ليس مكثرا ومعددا. ذاك أيضا صحيح، ويكون لا يكون من التعليق لا في الإنشاء ولا في المنشأ. إذن فمحل البحث تعليق المنشأ على شروط وخصوصيات تكون خارجة عن مقتضى العقد وعن شروط صحة العقد، كتعليق التمليك على قدوم الحاج مثلا، نزول المطار ونحو ذلك من الأمور. هذا هو الذي قيل بأنه باب مبطل للعقود. في خصوص باب العقود قيل أن هذا التعليق يكون مبطلا. وشرطية التنجيز بهذا المعنى في كلمات الفقهاء، الوارد في كلمات الفقهاء، يمكن أن يراد به أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول أنه يشترط أن يدعى شرطية التنجيز من جميع الجهات التي لا تكون قواما للعاقد ولا تكون شرطا في صحة العاقد. كل شيء يكون خارجا عن مقتضى العاقد وعن شروط صحة العاقد، تعليق العقد عليه أو المنشأ عليه يكون موجبا للبطلان، سواء كان ذاك الشيء الخارج استقباليا كما إذا قال إذا قدم الحاج، أو كان حاليا كما قال إذا كان مثلا زيد عالما فأبيعك هذا الشيء، وسواء كان معلوم التحقق في ظرفه أو في الحال، أو كان مجهول التحقق. وهذا هذه الشرطية شرطية هي هذا المعنى الأول لشرطية التنجيز، أوسع تشمل تمام الصور، فتمام صور التعليق لما يكون خارجا عن مقتضى العقد وعن صحة العقد، التعليق على كل شيء خارج في ضمن هذه الصور كلها سوف يكون باطلا. يعني يشمل التعليق على أمر حالي والتعليق على الأمر الاستقبالي، ويشمل ما إذا كان هذا الأمر الحالي أو الاستقبالي مجهول التحقق والحصول أو معلوم التحقق، فيشمل الصور الأربع جميعا. وهذه يعني أوسع المدعيات في هذه الشرطية في شرطية التنجيز. الأمر الثاني، القول الثاني، أن يقال بشرطية التنجيز بمعنى بطلان التعليق على أمر استقبالي، فلا بأس بالتعليق على أمر حالي، التعليق على أمر استقبالي يكون باطلا لا التعليق على الأمر الحالي. المعنى الثالث أن يكون التعليق على الأمر المجهول باطلا لا على الأمر المعلوم، سواء كان هذا الأمر المجهول حاليا أو استقباليا. فإذا كان حاليا أو استقباليا، إذا كان مجهولا التعليق عليه مبطل للعقد، أما إذا كان معلوما لا يكون مبطلا ولو كان استقبالي. بعض كلمات الفقهاء ظاهرة في المعنى الثالث، بعضها ظاهرة في المعنى الثاني، وقد يدعى القول الأول وهو أن مطلق التعليق على أي شيء خارج عن العقد يكون مبطلا سواء كان حاليا أو استقباليا، مجهولا أو معلوما. والقدر المتيقن بطلانه على تمام هذه الأقوال الثلاثة هو التعليق على أمر استقبالي مجهول التحقق، التعليق على أمر استقبالي مجهول التحقق، ويكون المعلق عليهم خارج عن مقتضى العقد كقدوم الحاج في المستقبل المجهول قدومهم وعدم قدومهم. هنا هذا يكون هو القدر المتيقن بطلانه على تمام هذه الأقوال الثلاثة، أما الأول فواضح، وأما الثاني فأيضا هنا استقبالي، وأما الثالث فلأنه مجهول. كما أن المشهور بين المحققين المتأخرين أن التعليق على أمر خارج عن العقد يكون حاليا ويكون معلوم التحقق، المشهور بين المتأخرين صحة العقد فيه إذا كان ذاك المعلق عليه حاليا ولا استقباليا، وأيضا معلوم بين المتعاقدين تحققه، كما إذا قال له أبيعك إن كنت عالما، وهو يعلم أنه عالم على عالم على الطرف المعلق. المقابل فيبيعه مشروطا بكونه عالما، هذا حالي وهو معلوم أيضا لديهما أن هذا عالم. هنا قالوا المعاملة صحيحة، المشهور الصحة، يعني القول الأول بحسب الحقيقة خلاف المشهور، القول بالبطلان مطلقا في تمام الصور الأربعة الأربع خلاف المشهور. ولا شك ولا إشكال في أن التعليق في تمام هذه الموارد الأربعة حتى في القدر المتيقن وهو بين الأقوال، وهو التعليق على أمر استقبالي مجهول التحقق، لا إشكال في أن هذا التعليق لا يكون مضرا بمفهوم العقد وانعقاد العقد، لأن العقد قوامه بالإنشاء ووجود الإرادة الجدية للتمليك والتملك مجانا أو بعواب مثلا أو أي عقد آخر، كلاهما محفوظ في موارد الإنشاء التعليقي، إذ نريد بالإنشاء التعليقي بحسب الفرد أن هذا الإنسان ينشئ التمليك، ينشئ المضمون المعاملي، وهذا الأمر ينشئه تارة ينشئه بنحو القضية المنجزة الفعلية، وأخرى ينشئه بنحو القضية المعلقة، وإنشاء القضية الشرطية كإنشاء القضية الفعلية أمر معقول، نظير الإخبار بالقضية الشرطية كالإخبار بالقضية الفعلية، الإنشاء والإخبار كلاهما قد يتعلق بالقضية الفعلية وقد يتعلق بالقضية الشرطية التعليقية. ولهذا يقال في باب الجعل، جعل الأحكام التكليفية، أن إنشاءاتها متحققة في زمان التشريع، حين تحقق الموضوع لا يحصل إنشاء وإنما يحصل مجعول فعلي، أما الإنشاء صدر حينما قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، حينما أنشأ القضية الشرطية وجعل القضية الشرطية الكلية المقدرة على الأفراد المقدرة الوجود. إذن فالإرادة الظاهرة محفوظة والإرادة الواقع الجدية أيضا محفوظة، كلتا الإرادتين محفوظتان في باب الإنشاء المعلق، فالعقد قوامه وأركانه تامة هنا. فإذن دعوى بطلان التنجيه البطلان التعليق بهذا المعنى يحتاج إلى بهذا المعنى الثاني، وهو التنجيز، شرطية التنجيز في قبال التعليق، يعني عدم التعليق، شرطية عدم التعليق يحتاج إلى دليل، وإلا مقتضى القاعدة يقال أن مقتضى القاعدة انعقاد العقد وتحقق أركان العقد وشمول أدلة أوفوا بالعقود أحل الله البيع ونحو ذلك لمثل هذا العقد، بخلاف التنجيز بالمعنى الأول بمعنى عدم التردد أو التسويف في أصل الإنشاء، فإن ذاك كما قلنا يوجب عدم انعقاد العقد، لأن الإنشاء والإرادة الظاهرة ليست هناك موجودة بحسب الحقيقة. ومن هنا يحتاج إثبات شرطية التنجيز بهذا المعنى، أي عدم التعليق بنحو القول الأول أو الثاني أو الثالث، إثبات شرطية التنجيز بهذا المعنى الثاني بأي قول من الأقوال الثلاثة يحتاج إلى دليل عليه، وإلا مقتضى القاعدة عدم شرطية التنجيز بهذا المعنى وصحة العقد التعليقي، فلا بد لمدعي البطلان من أن يقيم دليلا على البطلان. والفقهاء قد أقاموا هنا، لابد قرأتم في المكاسب، وجوها عديدة حاول أن يذكرها الشيخ قدس السره في المكاسب لإثبات البطلان، أوجه هذه الوجوه التي ذكرت يعني أفضلها وجهان، أحدهما ذكره الشيخ الأعظم والآخر ذكره المرزا قدس السره. أما الوجه الذي ذكره الشيخ فهو دعوى الإجماع، أن الفقهاء أجمعوا على بطلان العقد التعليقي، وأن التعليق في باب العقود يوجب البطلان. خب هذه الدعوة دعوة الإجماع التعبدي في المسألة، دعوة الإجماع موجود خصوصا من المتأخرين، لكن وجود ثبوت هذه الدعوة من المتقدمين أو تحصيل الإجماع في هذه المسألة التي تكون من المسائل العقلية أو العقلائية وليس فيها عادة دليل من الأدلة الشرعية، هذا بعيد إجمال أن يكون هذا إجماعا تعبديا، هذا شيء بعيد جدا. يظهر لمن يراجع كلمات الفقهاء في المسألة حيث أنهم يستدلون باستدلالات شبيهة بعدم البت، عدم الجزم، أن هذا معنى ترديد في الإنشاء ومعقولية الإنشاء المعلق وعدم معقوليته، كلمات من هذا القبيل أكثرها. فلو فرض حصول الإجماع المحصل فاحتمال استناد المجمعين فيها إلى شبه هذه الاستدلالات وارد، فلا يحرز كونه تعبديا. إجماع المنقول أيضا ليس بحجة بهذا الشكل. ومن المظنون قويا بأن القدماء حينما قالوا باشتراط التعليق التنجيز أرادوا المعنى الأول من التنجيز، لأن المعنى الأول هو الذي كان رائجا في الفقه السني العام، وكلمات الفقهاء القدماء متأثرة كثيرا بالفقه العام، فكأنهم أرادوا نفس المعنى الذي أراده أولئك. إذن فمسألة الإجماع على كل حال مسألة قابلة للمناقشة، ليس دليلا فنيا. الوجه الثاني ما ذكره المرزا. المرزا قدس سره هنا ذكر دعوى أخرى، قال بأن التعليق مبطل، لا لأن التعليق مناف مع العقد وانعقاد الإنشاء، يمكن الإنشاء لأمر معلق، الإنشاء المعلق معقول، لكن يقول الإنشاء التعليقي غير عرفي. العقود العرفية والعقلائية عقود تنجيزية لا عقود تعليقية، فتنصرف أدلة الإمضاء وأدلة الصحة، أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، تجارة عن تراض، ونحوها من الأدلة، تنصرف إلى العقود التي تكون تنجيزية للعقود التي تكون تعليقية. هذا الكلام بهذه الصيغة البدائية غير قابلة للمناقشة، فإن يقال العرف أيضا يفهم الفرق بين التنجيز والتعليق، كيف يفترض أن العرف لا يفهم الفرق بين التنجيز والتعليق؟ قد ينشئ منجزان وقد ينشئ معلقان، مضافا إلى أن عدم تعارف ذلك لا يؤدي إلى عدم شمول اللفظ والإطلاق اللفظي في الدليل، فإن الدليل رتب الحكم على مفهوم من المفاهيم، مفهوم العقد، والمفروض أن هذا المفهوم اللغوي للعقد ينطبق في المقام. هذا عقد، حينما ينشئ هذا الإنشاء يكون عقدا، كون العرف مثلا يتعارف عنده على بعض العقود الخاصة، هذا لا يمنع من أن ينطبق العنوان، عنوان العقد ومفهوم العقد يكون مطلقا شاملا لهذا المورد. ولهذا قلنا فيما سبق أن العقود الجديدة التي لم تكن متعارفة سابقا أيضا يشملها إطلاق أفو العقود. إطلاق أفو العقود يشمل العقد الذي لم يكن متعارفا في السابق، الآن صار متعارفا عند الناس، هذا أيضا عقد، لأن المفهوم مطلق. وتمام النكتة هو أن التعارف الخارجي في وجود فردين وعدم وجود فردين آخر، هذا لا يمنع من أن ذاك الفرد الذي لا يكون متعارفا لو وجد كان عقدا. والميزان في الإطلاق عبارة عن الميزان في الإطلاق والدلالة أن يكون اللفظ صادقا، وحينئذ فالإطلاق منعقد، ومجرد التعارف بعض المصادق لا يجب الانصراف، هذا قرأناه في علم الأصول. إذا كان الإطلاق لفظيا فوجود بعض الأفراد لا يؤدي إلى الانصراف، ما الغلبة في الوجود لا يوجب انصراف اللفظ إلى الموجود إلا إذا يؤثر في تغيير المفهوم، بأن يصبح المفهوم مختلفا، بأن يكون العقد بمعنى أخذ فيه المفهوم زائدا على أصل العقد خصوصية، وحيث أن هذا غير ثابت يقينا، لأن مفهوم العقد لم يؤخذ فيه أي خصوصية غير أصل العقدية، إذن فالإطلاق يكون تاما ولا وجه لدعوى الانصراف، باعتبار أن تغير مفهومه. ليش؟ الحيوان في المفهوم العرفي عبارة عن غير الإنسان، مأخوذ فيه أن لا يكون ناطقا، الحيوان في معناه اللغوي غير في المنجد والقاموس غير الحيوان في معناه العرفي. المعنى العرفي للحيوان هو غير الناطق الذي له حالة الحيوانية، وهذا معنى ثاني ولو مجازي أو ليس هكذا في الأصول، هذا منقح أن الكثرة في الوجود والغلبة في الوجود إذا لم توجب أخذ قيد في المفهوم لا يمكن أن يكون موجبا للمنع عن الإطلاق كما هو واضح. فكذلك هنا ما لم نغير مفهوم العقد ونأخذ فيه قيدا زائدا إذن فالإطلاق يكون محكما، إلا أنه يحتمل أن يكون مقصود المرزا قدس سره أنه في مثل هذه الموارد موارد التعليق حينما يقول مثلا بعتك إذا قدم الحاج، لعل مقصود المرزا أن العرف يرى أن هذا ليس واضحا في الإنشاء وإنما هذا أشبه بالوعد، أبيعك إن جاء القوم أو إن جاء الحجيج، هذا يناسب أن يكون إخبارا لأنه حينما يأتون الحجيج ويقدمون حين ذاك ينشئ. من قال أنه يريد أن ينشئ بالفعل؟ هذا العنوان عنوان صالح لأن يكون إخبارا عن أنه سوف ينشئ. أبيعك إن جاء قدم الحاج يمكن أن يستعمل كجملة خبرية ويمكن أن يستعمل كجملة إنشائية. استعماله كجملة خبرية بأن يخبره أنه حينما يقدم الحجيج سوف يأتي إليه ويقول له بعتك، يملكه هذا المال، وهذا يكون إخبارا بحسب العقد، بحيث يكون نفس الإنشاء معلقا لا المنشأ يكون معلقا. ويمكن أن تكون جملة إنشائية بأن الآن ينشئ، لكن ينشئ الملكية على تقدير قدوم الحاج، فيكون إنشاء فعليا والمنشأ معلقا. على الأول يكون وعدا بالإنشاء، على الثاني يكون إنشاء معلقا تعليقيا. قد يقال أن هذه الموارد حيث أن التعليق يصلح أن يكون في الجمل في باب المعاملات يصلح أن يكون قيدا لنفس الإنشاء بأن يكون بحسب الحقيقة جملة خبرية وعدا بالإنشاء لا أنه إنشاء للتمليك المعلق، فحينئذ العرف في مثل هذه الموارد لا يبتون بالإنشاء، لا يرون هذا إنشاء باتا، بل كأنه إنشاء أمر مردد بين أن يكون إنشاء أو أن يكون إخبارا، يكون إنشاء أو أن يكون وعدا بالإخبار بالإنشاء في المستقبل سوف ينشئ. وحينئذ حيث اشترطنا نحن فيما سبق أن يكون العقد منجزا بمعنى عدم التردد في أصل الإنشاء، وإلا لو تردد بين أن يكون وعدا بأنه سوف يبيع لأنه لعله يبيع، إن كان كذا فلعله يبيع، هذا حينئذ يرجع إلى الشرط إلى المعنى الأول من التنجيز. وهذا في المعلق عليه الاستقبالي واضح، في المعلق عليه الحالي في المعلق عليه الاستقبالي واضح حتى إذا كان معلوما، وفي المعلق عليه الحالي إذا كان مجهولا أيضا يمكن أن يقال أنه فيه تردد عند العرف بين أن يكون هذا وعدا إن كان عالما فيبيعه وبين أن يكون عند ذاك يبيعه يعني ينشئ البيع، أو أنه من الآن إنشاء بحسب الحق. أما إذا كان المعلق عليه حاليا ومعلوما هنا بعد هذا الوجه لا يرد، ولعله لهذا أصار هذا الوجه عند المشهور عند المتأخرين صحيحا. على كل حال التعليق على أمر حالي معلوم التحقق قلنا أن المشهور صحة العقد فيه، باعتبار أنه هنا بعد لا يحتمل أن يكون هناك تردد لأنه المفروض أنه معلوم أن هذا متحقق وحالي بالفعل. فحينما يقول أنشئك أبيعك حينما إذا كنت عالما وهو يعلم بأنه عالم، إذن الآن ينشئ، لا معنى لأن يفترض أنه يعد بالإنشاء. الذي علق عليه إنشاءه لو كان يريد تعليق نفس الإنشاء للمنشأ هو يعلم بوجوده متحقق ومحرز له، إذن فإذا كان جديا في الإنشاء فالآن أنشأ، إذن فيكون ظاهره الإنشاء الفعلي. فبهذا يرجع هذا الشرط إلى شرط إثباتي في الواقع لا ثبوتي، ويرجع إلى الشرط الأول إلى المعنى الأول للتنجيز لا المعنى الثاني، إلا أنه حينئذ هذا يؤدي إلى بطلان التعليق في المورد الذي يكون مرددا بحسب الظهور العرفي، يكون مرددا بين الوعد صالحا لللفظ، يكون صالحا للترديد، صالحا لأن يكون وعدا وإخبارا بأنه سوف ينشئ وسوف يبيع، لا أنه الآن يبيع، وأن يكون بيعا معلقا وتمليكا معلقا. وأما إذا لم يكن هناك احتمال للوعد وتعليقه وأنه سوف ينشئ، كما إذا كان أحف كما إذا مثل كما في فرض أن يكون المعلق عليه حالا ومعلوما، وكما إذا كان في سائر الصور صرح بأنه يريد الإنشاء التعليقي لا يريد الوعد، نصب قرينة صريحة بأنه يريد الإنشاء الفعلي للمنشأ المعلق، فهو لا يريد أن يعد بأنه سوف ينشئ الآن يبيع، يعني كما إذا قال إذا قدم الحجيج فهذا المال لك، يعني يعلق ابتداء الملكية لا يعلق التمليك الذي قد يكون أبيعك، قد يقصد أنه ينشئ أصل البيع حتى يكون وعدا بالبيع. قال إذا جاء الحجيج فهذا المال لك، بهذا الشكل كان صريحا في أنه إنشاء لمنشأ، إنشاء فعلي لمنشأ فعلي وهو الملكية المعلق على قدوم الحاج. في مثل هذه الحالة حينئذ لا بد أن يقال بأن العقد فعلي وصحيح، بينما ظاهر القوم أنه في هذه الحالة أيضا العقد ليس صحيحا. مقتضى شرطية التنجيز في قبال عدم التعليق بمعنى عدم التعليق البطلان في مثل هذه الحالة، بينما لو فسرنا لو جعلنا الوجه في شرطية التعليق الوجه الإثباتي الذي أشرنا إليه، حينئذ لا بد في مثل هذه الصورة أيضا يقال بالصحة، مع أنه في الصورة الأولى قالوا بالصحة لكن في هذه الصورة لم يقولوا بالصحة، وذهب الأشهر أو الكل إلى أنه يكون باطنا، وإن كان لم يصرحوا بهذه الصورة، هذا الإجماع دليل لبي، لكن بشكل عام في باب التعليق قالوا التعليق يكون مبطلا. فإذا جزمنا بهذا الإجماع وأنه في مثل هذه الصورة أيضا يكون باطلا، إذن لابد من قبول البطلان على أساس الإجماع مثلا ونحو ذلك. وإذا لم نجزم شككنا في الإجماع، أو قلنا حتى لو فرض إجماع لا يعلم أن نظر المجمعين إلى التنجيز أصلا بالمعنى الثاني، إلى التنجيز بالمعنى الأول، وهذه الصورة التي أشرنا إليها صورة باعتبارها غير عرفية خارجة عن نظر المجمعين، ليس داخلا في القدر المتيقن والمعقد للإجماعات المدعات في هذه المسألة، يكون مقتضى القاعدة الصحة. إذا قال بعتك بمعنى لك هذا المال إن قدم الحال، إن هذا إنشاء فعلي لمنشأ معلق وهو عقد لا بد أن يقال بصحته حينئذ. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس من الشروط اشتراط عدم رجوع الموجب قبل تحقق القبول. من جملة الشروط أن لا يرجع الموجب عن إنشائه والتزامه قبل قبول الطرف الآخر، وقد أشرنا إلى هذا الشرط بالأمس، وهذا لا إشكال في أصله، إذ برجوعه قبل القبول إذن ترتفع الإرادة الجدية له والتزامه الجدي، والالتزام الجدي هو الركن الثاني الذي سوف يأتي، وقد قلنا بالأمس أن هذا الشرط بهذا الاعتبار يرجع إلى الركن الثاني من أركان العقد، إلى اختلال الركن الثاني، فحينما يرجع قبل القبول يعني ليس له التزام وإرادة جدية حينما يقبل القابل، والمفروض أن العقد يحتاج فيه وجود الإرادتين معا واتفاق الإرادتين معا وارتباطهما. ولهذا من هذه الناحية أصل شرطية عدم الرجوع قبل القبول أصله في الجملة لا إشكال فيه، وهو يرجع بحسب الحقيقة إلى شروط الركن الثاني، لكن يقع البحث في نقطتين راجعتين متفرعتين على هذه الشرطية لهما ارتباط بالركن الأول بالإنشاء، ولهذا ذكرنا هذا الشرط في هذا المورد. هناك نقطتان من البحث تتفرعان على هذه القاعدة، على هذه الشرطية. النقطة الأولى أنه هل للموجب الرجوع قبل القبول مطلقة، أو هناك تفصيل في بعض الصور لا يجوز له الرجوع، لا يحق له الرجوع عن إيجابه قبل القبول. هل يمكن للموجب بعد صدور الإيجاب عن أن يرجع عن إيجابه قبل قبول المشتري مطلقا، أو هناك تفصيل؟ هذه نقطة. نقطة ثانية أنه لو رجع قبل القبول ثم عدل عن رجوعه أيضا قبل القبول، فهل يحتاج إلى إيجاب ثاني أو يكفي هذا الإيجاب الأول؟ الرجوع قبل القبول هل يسبب إبطال الإنشاء الأول، الإيجاب الأول الذي أنشأه، أو أنه لا يوجب الإبطال؟ إذا قلنا أنه يوجب الإبطال، إذن فحينما يعود وبعد لم يقبل ذاك الإنسان، فضلا عما إذا قبل، وما لا قبل لا يجوز له الرجوع. لو فرض أنه رجع قبل القبول وقلنا بجواز رجوعه، ثم عاد عن رجوعه بعد القبول، إذا قلنا أن هذا يبطل إيجابه الأول، إذن فلا بد من إيجاب ثاني لكي يتحقق العقل، لأن ذاك الإرادة، تلك الإرادة والإنشاء الظاهري قد انتقض بالرجوع. وإذا انتقض حينما يعود لكي يقبل بالإيجاب من جديد لا بد أن ينشئ هذا الإيجاب. وإن قلنا أنه لا ينتقض فيكفي عوده على ذلك الإيجاب وقبوله من جديد، يكفي لأن يكون العقد منعقدا إذا قبل القابل أو كان قد قبل سابقا. هذا أيضا بحث ثاني. فهنا وهذا البحث الثاني يرتبط بالإرادة الظاهرية وبالإنشاء. فهاتان النقطتان مهمتان ينبغي البحث فيهما ولم يتعرض لهما الشيخ قدس سره في المكاسب، ولم يتعرض المحشون على المكاسب والمحققون لذلك أيضا، مع أنهما نقطتان مهمتان من البحث. بل أصل شرطية عدم رجوع الموجب لعله غير مصرح به في ضمن الشروط في كلمات فقهائنا، وإن كان هناك بعض التلويحات بشرطية عدم الرجوع في الفقه السني العام. على كل حال لا بد من البحث في هاتين النقطتين. النقطة الأولى أنه هل يحق للموجب بعد أن أوجب أن يرجع عن إيجابه قبل القبول؟ بعد القبول ينعقد العقد وينتهي، فلا يكون له الرجوع يقينا إلا إذا كان له خيار فيفسخ العقد، وذاك ليس رجوعا عن الإيجاب، ذاك رجوع عن فسخ للعقد. لكن الكلام في الرجوع عن الإيجاب قبل القبول، هل للموجب أن يرجع أو ليس للموجب أن يرجع؟ مطلقا له أن يرجع أو هناك تفصيل؟ ظاهر كلمات الفقه السني العام بعض كلماتهم أنه يجوز للموجب ما لم يتحقق العقد الذي يكون تحققه بالإيجاب والقبول معا، ما لم يتحقق القبول يجوز للموجب أن يرجع مطلقا بلا قيد وبلا شرط. إلا أن في الفقه الوضعي كانت النظرية السائدة سابقا أيضا هي نفس هذه النظرية، أنه يجوز للموجب أن يرجع قبل القبول لأن هذا عقد، فما دام لم يتحقق القبول لم يتحقق عقد له أن يرجع، ليس إيقاعا لكي لا يمكن أن يرجع بعد وقوعه، عقد، والعقد حينئذ يمكن فيه الرجوع. إلا أنه في النظريات الحديثة وفي المدرسة الألمانية التي هي أحدث من المدرسة السابقة الفرنسية في القانون، وجد اتجاه يدعو إلى التفصيل بين حالتين، بين حالة الرجوع عن الإيجاب قبل القبول وقبل وصول الإيجاب إلى القابل للطرف الآخر فجائز، إذا كان إيجابه بعد لم يصل ولم يبلغ الطرف القابل فيرجع هنا يجوز له الرجوع. لكن إذا وصل الإيجاب وعلم به الطرف الآخر قالوا أنه لا يجوز له الرجوع، يكون رجوعه حينئذ غير مؤثر، يبقى الإيجاب ملزما ويبقى الموجب ملزما بالإيجاب. فالعقد بعد وصول الإيجاب إلى الطرف الآخر وهو القابل، بعد وصول الإيجاب من أحد الطرفين إلى الآخر من ناحية الموجب، العقد كأنه تام، العقد ينتظر أمر القابل فيه فقط، لا ينتظر أمر الطرفين. من هذا الطرف العقد قد تم بمجرد إيجابه وإيصاله بهذا الإيجاب، إبلاغه للطرف المقابل وبلوغه له. فحينما يبلغ حينئذ لا بد أن ننتظر نرى أن القابل هل يقبل أو لا، وهذا ليس له حق النقد وحق الرجوع. هذه نظرية أحدث من تلك النظرية كأنه في الفقه الوضعي الحديث، وقد سادت وراجت هذه النظرية أخيرا في جملة من القوانين الوضعية المدنية وأحكام العقود في جملة من البلاد التي وضعت قوانينها المالية والمدنية على ضوء الفقه الغربي. مع بقاء تلك النظرية السابقة أيضا لها أنصار اليوم حتى في الفقهاء الوضعيين اليوم، أيضا هناك من يدافع عنها. حينئذ لا بد من ملاحظة الأدلة التي قرب بها هؤلاء هذه النظرية، بأي سبب قالوا بأن هذا الإيجاب يكون ملزما، يعني الموجب يكون ملزما به بعد بلوغ الإيجاب للطرف المقابل، يكون هذا الإيجاب إيجابا إلزاميا ملزما به لا يمكنه أن يرجع عنه، بل لا بد أن ننتظر نرى أن القابل إذا رفض ينتفي العقد لا عقده، وإذا قبل العقد متحقق إيجابا وقبولا. لا بد من استعراض أدلتهم والمناقشة فيها سوف تأتي إن شاء الله.